من بهداه أسرار حياة. اشفع لنا يا حبيبا لله.
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن أيها الإخوة في دروس التفسير وصلت دروسنا إلى سورة النساء، لكننا وبمناسبة دخول شهر ربيع الأول، شهر ولادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سأجعل الدروس خلال هذين الشهرين الكريمين حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك لأن كل ما تقرؤونه في القرآن الكريم من آيات نظرية تجدون تفسيرها عملياً في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآناً يمشي على الأرض، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، كما سمعتم قبل القليل بالحديث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. الإيمان يا أخوان له طعمه، الموز له طعمه، والعسل له طعمه، والإيمان له طعمه. فهل ذقت يوما طعم الإيمان؟ وطعم الإيمان حلو. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ذاق طعم الإيمان من في تتم للحديث. فالإيمان له طعمه، الصلاة له طعمه. أحياناً إنسان يصلي صلاة يتمنى ألا تنتهي هذه الصلاة، أحياناً في مجلس ذكر يتمنى لو أنه يقبض في تلك اللحظة، أحياناً يتصدق بصدقة يشعر من اللذة ومن السعادة كأنه سيطير طيراناً، أحياناً ينال رضا أمه أو رضا أبيه، يجد كأن الكون صار ملك يمينه. الصلاة والصوم والزكاة والحج وبر الوالدين وغض البصر وحضور مجالس العلم، كل هذه يا أيها الإخوة من أعمال الإيمان ولها طعمه. بس حتى تذوق طعم الإيمان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. أول واحد، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. بس أنت كيف بدك تحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من كل شيء إذا لم يكن لك أخ في الله أو شيخ تحبه أكثر من كل شيء؟ لأن هذا الحب يا أخوان بده تدريب. عندما يذوق الإنسان طعم الحب، وعندما يذوق لذة الحب، وعندما يذوق حلاوة الحب، هناك يكون تدرب على هذا الحب. فإذا قيل له أن تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسك، صار هذا الشيء عنده حالة طبيعية. نابليون بونابرت يقول: عجيب أمر محمد صلى الله عليه وسلم، كيف استطاع مع أصحابه أن يملك نصف العالم القديم في أقل من نصف قرن، أقل من 50 سنة. وصل الصحابة إلى الصين، ووصلوا إلى حدود فرنسا، كيف؟ وبعضهم كان من بساطته ما بيعرف بعد 1000 قديش، يعني بعد 1000 شو بيجي؟ واحد من هؤلاء الصحابة أعطي سوار كسرى لما جاءت يعني غنائم بلاد فارس، كان من نصيبه سوار كسرى، فجاءه التجار، واحد من التجار قال له: تبيع هذا الإسوارة؟ قال له: ببيع. شو بده بالإسوارة هو؟ قال له: قديش تبيعون؟ قال له: ب1000 دينار. قال له: اشتريت. أعطاه 1000 دينار وأخذ السوار ومشي. أجوا تجار آخرين قالوا له: وين السوار؟ قال لهم: بعته. قالوا له: بكم بعت؟ قال لهم: ب1000. قالوا: ب1000؟ بألف بايعوا والله بيسوى أكثر. قال وهل يوجد بعد الألف شيء؟ ما بيعرفوا أنه بعد الألف ألف واحد وألف واثنين. قالوا والله لو طلبت ألف ألف لأعطاك مليون يعني، بس بعض هؤلاء الصحابة ما بيعرف بعد الألف قديش، وهؤلاء صاروا يعني يملكون الشرق والغرب. طيب نحن بنعرف بعد الألف وبعد المليون وبعد المليار، ومنعرف فيزياء وكيمياء، ومنعرف إنجليزي وفرنسي، ومنعرف رياضيات ولوغاريتميات، بس ما وصلنا للشرق والغرب. هم أيها الإخوة اخترق حب الله وحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قلوبهم، فذاقوا طعم الإيمان، وصارت صلتهم بالله عز وجل تغنيهم عن كل صلة. كانوا إذا النبي صلى الله عليه وسلم أشار بيده إشارة التزموا أمره، إذا قبل حجرا قبلوه، وإذا حلق شعره حلقوا شعورهم، وإذا صلى بنعليه صلوا بنعالهم، وإذا خلع عليه في الصلاة خلعوا نعالهم، وإذا حج حجوا. وهكذا يأتمرون ويلتزمون أمر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فصاروا خير أمة أخرجت للناس. وصار عمر الفاروق يتزلزل من ذكر اسمه كسرى وقيصر. والله يا أخوان، أيما أخ ويا أيتها الأخوات، أيما أخ أو أيما أخت صدق في حب الله تعالى وصدق في حب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وانضبط بأوامر الله وأوامر رسوله، ليرفعنه الله تعالى في الدنيا والآخرة. لأن الله عز وجل قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لأن الله تعالى قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. فهؤلاء الصحابة لما امتلأت قلوبهم بحب الله وحب رسوله، والتابعون الذين جاءوا من بعدهم، شغلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أنفسهم. ربيعة بن كعب الأسلمي يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ربيعة سلني، يقول أسألك مرافقتك في الجنة. قال أو غير ذلك؟ يعني أمتأكد أنت من طلبك هذا ولا تريد غير ذلك؟ فيك تتخيل إذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عم بيقول لك يا فلان سلني، قول شو بدك خليني ادعي لك. يعني ما بدك سيارة يا ربيعة، ما بدك بيت، ما بدك زوجة، ما بدك مصاري، ما بدك رتبة وظيفية، ما بدك تسافر، ما بدك يصير عندك أولاد. قال أو غير ذلك؟ قال أسألك مرافقتك في الجنة فقط يا رسول الله، أنا أريد أن أكون معك في الجنة. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. والصحابي الآخر يصفر لونه، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي غير لونك يا ثوبان؟ يقول يا رسول الله أنا في الدنيا إذا اشتقت لك جئت ونظرت إليك فبرد شوقي، وأنا تفكرت في الآخرة وأنت في رتبتك العالية في الجنة، وأنا إن دخلت الجنة ما أكون معك، ما عاد شوفك في الآخرة، فهذا الذي غير لوني. وأبو أيوب الأنصاري بيسكب للنبي صلى الله عليه وسلم طبخة، لما بيجي بياخذ الصفرة بيلاقي النبي صلى الله عليه وسلم ما مد إيده على الطعام، بيقول له يا رسول الله ما أكلت أنت من هذا الطعام؟ قال إنه فيه بصلا أو ثوما، الأكل كان فيه هيك. قال أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكني رجل أناجي، يعني أناجي الملائكة، فأنا أكرهه. فيقول أبو أيوب فإني أكره ما تكره يا رسول الله. وأنس بن مالك بن عزم مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عزيمة، وكانت الطبخة يقطين. قال فرأيت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإناء يبحث عن اليقطين. يقول أنس فمن ذلك اليوم وأنا أحب اليقطين، بس لأنه رأى حبيبه محمدا صلى الله عليه وسلم يحب اليقطين خلاص صار بحب اليقطين، بيكره البصل والثوم خلاص بيكره البصل والثوم. هناك أيها الإخوة هؤلاء الصحابة الكرام بذلوا أرواحهم فداء للنبي صلى الله عليه وسلم وفداء لهذا الدين، وذاقوا بهذا حلاوة الإيمان. فهناك تحولوا إلى خير أمة أخرجت للناس. وأنتم اليوم يا أخوان ويا أخوات، والله من صدق بينكم بالحب مع حضرة الله تعالى، بالحب مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وصدق الحب، الحب سهل الادعاء، لكن الحب من أراد أن يسلك طريق الحب فإنه يبذل روحه فداء للمحبوب. لذلك قال أهل الطريق: إن هذا الطريق لا ينال إلا ببذل الروح. يعني أنا شو قديش لازم أبذل للإقبال على الله؟ ساعة بالأسبوع، ساعتين بالأسبوع، كل يوم أجي في مجالس علم ومجالس ذكر ساعتين. هذا الطريق لا ينال إلا ببذل الروح. لما تعطي روحك لمن تحب، لحضرة الله تعالى، للنبي صلى الله عليه وسلم، هناك تصير من أهل هذا الطريق. ما لي سوى روحي وباذل روحه في حب من يهواه ليس بمسرفي، فلئن رضيت بها فقد أسعفتني، يا خيبة المسعى إذا لم تسعفي. والله يا شباب، يا أخوات، يا أيها الرجال، بما أن الله عز وجل جعل قلوبكم تعلق ببيوته، جعل قلوبكم تعلق بعبادته، جعل قلوبكم تعلق بقرآنه، جعل قلوبكم تعلق بسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أما وإنه قد حدث هذا، فأنا أنصحكم أن تبيعوا مهجكم لحضرة الله تعالى، فلا تتحرك حركة إلا إذا رضي، ولا تسكن سكنا إلا إذا رضي، ولا تقوم قياما إلا إذا رضي، ولا تقعد قعودا إلا إذا رضي. والله نسعد وتسعدون في الدنيا والآخرة، ويسعد من حولنا من الناس من إقبالنا على الله تعالى. فسأجعل الدروس بإذن الله خلال هذين الشهرين حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، الذي جعله الله تعالى قدوة لنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. في كل درس من هذه الدروس رحت أجمع حديثا عن الرسول المعلم، وعن الرسول الوالد، وعن الرسول الصاحب، وعن الرسول التاجر، وعن الرسول القائد، وعن الرسول الزوج، وهكذا. سأحدثكم في كل درس من هذه الدروس بمعلم من معالم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والهدف، إذا كان الحديث عن الرسول المعلم، إذا واحد بيننا كان معلما ليقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في التعليم، وإذا كان واحد بيننا داعيا إلى الله عز وجل، والمتوقع كلكم أن تصيروا دعاة إلى الله عز وجل، أن تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في دعوتك وفي تعليمك. عنوان درس اليوم: الرسول المعلم. وجدت في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المعلم 6 نقاط كبيرة. 1، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معلما يعتز بالتعليم ويفخر به. أفضل مهنة في الدنيا هي مهنة الأنبياء، والأنبياء كانوا معلمين، والأنبياء كانوا مربين، والأنبياء كانوا دالين للخلق على حضرة الله تعالى. مرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم من حجراته الشريفات إلى المسجد، فشاهد حلقة يدعون الله تعالى، وحلقة يتعلمون العلم. قال: أما هؤلاء فيسألون الله تعالى، فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم، وأما هؤلاء فيتعلمون العلم، وإنما بعثت معلما. وذهب وجلس مع هؤلاء. فإذا كان الواحد فينا رجلا أو امرأة كان معلما، فليفخر وليفرح بأن الله عز وجل سلكه في مهنة الأنبياء، في مهنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. متوقع منك ما تسمعه في هذا الدرس أن تعلمه للآخرين. المتوقع منك كلمة الخير التي تسمعها أن لا تبقيها في جوفك، ولكن أن تنقلها للآخرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يبعثني معنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا. لست متعنتا، لست مشددا على العباد، لست مضيقا على العباد، وإنما معلما ميسرا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. ترضوا يا شباب يكون سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بمنزلة والدك؟ روحنا له الفداء. هو صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. رسول الله صلى الله عليه وسلم في علاقته مع من يعلمه كأنه أبوه، فهو يشفق عليه ويحنو عليه ويوصل له الخير حتى لا يقع في هلكة. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم أيها الإخوة اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. مو رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة؟ إذا هو معلم معناته أنا بدي صير معلم. لذلك كل أخ بيناتكم لازم يبحث عن فرصة ليعلم الآخرين الخير. كل أخت بيناتنا، ما في مسلم يا أخوان جامد، ما في مسلم جمادة أولى وجمادة تاني. المسلم لازم يكون ربيع أول وربيع تاني. بيحضر درس فوراً، كان واحد من الإخوة يحضر معنا توفاه الله تعالى، يجلس في طرف المسجد ومعه ورقة وقلم، يحضر بالدرس، سمع حديث بسجله، سمع آية بسجلها، سمع بيت شعر بسجله، سمع فكرة أعجبته يسجله. مرة جاءني إلى العيادة قلت له أنا بشوفك دائماً تجلس هيك في الطرف وبتكتب، ماذا تفعل بهذا الذي تكتبه؟ قال لي أنا بس أطلع من الدرس بروح إلى بيت عمتي بقول لها يا عمتي تعي لقلك الشيخ اليوم شو قال بالدرس، قال لي فأقرأ عليها ما كتبته. ثاني يوم بروح لعند ابن عمي بقول له مبارح الشيخ حكى بالدرس، أقرأ الورقة. ثالث يوم خلال الأسبوع كل يوم بيروح لعند حدا وبنقول له هذا الدرس وماذا قرأ، قال لي بحط هذه الورقة والأسبوع الجاي رد ببدأ ورقة جديدة. قلت له وشو بتعمل بالورقة القديمة؟ قال لي عندي مصنف جمعته فيه أوراق كثيرة. لازم يا أخوان كل واحد بيناتكم يصير معلم. الصحابة الكرام أخرج الحاكم في المستدرك كتب عمر إلى أهل الكوفة أني بعثت إليكم عمار بن ياسر أميرا وعبد الله بن مسعود معلما ووزيرا وهما من النجباء من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من أهل بدر فتعلموا منهما واقتدوا بهما. في إخوة يا أخوان عم بيسافروا على الصين، لازم وأنت تسافر على الصين مع التجارة تفكر كيف يمكن أن أعلم الآخرين. في أخ بيكون مسافر على بلد آخر أجنبي أو عربي، لازم تفكر هذه الرسالة التي بين جنبيك، هذا الدين الذي أكرمك الله به، كيف ستعلمه للآخرين. ألا وإذا صدقت في النية وبذلت من الجهد ما تستطيع الله عز وجل يفتح عليك. أخرج البخاري عن الأسود بن يزيد قال أتانا معاذ بن جبل باليمن معلما وأميرا. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الصحابة في هذه الأرض. مين الصحابي اللي إجى على الشام وعلم أهل الشام؟ أبو الدرداء جاء. أبو الدرداء مدفون في قلعة دمشق. مين الصحابي اللي طلع على تركيا ليعلم الناس؟ أبو أيوب الأنصاري. مين الصحابي الذي مضى إلى مصر ليعلم الناس؟ عمرو بن العاص. مين الصحابي الذي نزل إلى اليمن ليعلم الناس؟ معاذ بن جبل. وهؤلاء الصحابة يا أخوان كلهم يعني واحد عمره 18 سنة، واحد عمره 26 سنة، واحد عمره 30 سنة، واحد عمره 50 سنة، كلهم اشتغلوا معلمين للخير في هذه الأرض، فانتشر الإسلام في هذه الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم كان معلماً يعتز بتعليمه ويفخر به. 2، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا على تعليم الجميع، الكبير والصغير، الرجل والمرأة، الحاضر والبادي. ابن المدينة أو ابن البادي، مين ما بيجي لعند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يطلب إليه أن يعلمه يعلمه. مين ما بيلتقي معه رسول الله صلى الله عليه وسلم لو التقى مع ولد صغير بيعلمه. يا أخوان مين بيناتكم حافظ دعاء القنوت؟ كلكم تحفظون دعاء القنوت، طب اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت، دعاء صلاة الفجر. مين بيناتكم بيعرف من الصحابي الذي نقل لنا دعاء القنوت؟ عدد المسلمين بالعالم اليوم 1.5 مليار ولعلهم يزيدون، 1.5 مليار مسلم كلهم يقرؤون دعاء القنوت، اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت. مين بيعرف مين الصحابي الذي روى لنا دعاء القنوت؟ الحسن، سيدنا الحسن. في رواية لسيدنا عبد الله بن عباس، لكن الرواية المشهورة لسيدنا الحسن. مين بيعرف قديش كان عمر سيدنا الحسن لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 7 سنوات. فيكم تتخيلوا أنه طفل عمره 7 سنين يعلم الدنيا دعاء القنوت وكان قد أخذه من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. معناته الولد كان عمره 6 سنوات لما كان قاعد معه النبي صلى الله عليه وسلم عم بيقول له عود يا جده يلا قول وراي، اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من تولي، يلا عيدهم يا جده مرة تانية، برافو عليك أحسنت، وبيجوز هدا هدية. ثم هذا الطفل سيدنا الحسن سيد شباب أهل الجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه يصير معلم الدنيا. بس الشاهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أخوان عم بيعلم ولد عمره 6 سنين. الإمام أبو داود صاحب سنن أبي داود يقول أنا أحفظ 500,000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، جمعت لكم في كتابي هذا سنن أبي داود 4,000 حديث منها، كتاب سنن أبي داود في 4,800 حديث، ويكفي المسلم لدينه منها 4 أحاديث. أنا حافظ 500,000، حطيت لكم هون 4,000 وترى بكفيكم 4. الأعمال بالنيات، والحلال بين والحرام بين، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذول 4. الحديث رقم 2 الحلال بين والحرام بين يرويه صحابي اسمه النعمان ابن بشير. النعمان ابن بشير عمره لما مات النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنوات، معنات النبي صلى الله عليه وسلم يعلم طفلا حديثا يساوي ربع الدين. إذا أبو داود عم بيقول ترى بكفي لدينك بس 4 أحاديث، معناته كل واحد ربع الدين، معناته أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم طفلا ربع الدين أمرا خطيرا جدا يحفظه لهذا الطفل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يا أخوان يعلم الكبير والصغير حريصا على تعليم الجميع، الكبير والصغير، الرجل والمرأة، الحاضر والبادي. هلأ متوقع منك أنك أنت هيك إذا ركبت بالسرفيس احكي مع اللي قاعد جنبك، إذا ركبت بالتاكسي احكي مع اللي قاعد جنبك مع سائق التاكسي، إذا كنت قاعد بالبيت احكي مع أختك الصغيرة، إذا كنت رايح مع رفقاتك برحلة احكي مع رفقاتك. وهكذا علم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم. هذا الدين يا أخوان لا يمضى إليه إلا بالعلم. أول كلمة فيه اقرأ. ومشكلة المسلمين أو عدد منهم الجهل، جاهل بدينه، جاهل بأبسط تعاليم دينه. والحق على ملتزمين بالجوامع كمان، نحن الحق علينا لأنه نحن لا نعلم الآخرين. يأتي رجل غريب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن دينه، والنبي صلى الله عليه وسلم في خطبته قال فينزل النبي صلى الله عليه وسلم ويجلس قبالة الرجل ويعلمه أمور الدين ثم يرجع ويتابع الخطبة. وعن سلمان بن بوريدة عن أبيه رضي الله تعالى عنهما أن رجلا سأله عن وقت الصلاة، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلاة فقال له صلي معنا هذين، يعني هذين اليومين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول يوم صلى الصلاة في وقتها، يعني الفجر أول ما أدان، الظهر أول ما أدان، العصر أول ما أدان، المغرب أول ما أدان، والعشاء أول ما أدان. وباليوم الثاني صلى الصلوات في آخر وقتها، يعني الفجر قبل ما تطلع الشمس بشي 5 دقائق 10 دقائق، والظهر قبل ما الظهر قبل ما يأذن العصر ب10 دقائق، والعصر قبل ما يأذن المغرب والمغرب. ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة؟ قال أنا يا رسول الله. قال بين هذين وقت، مبارح صليت لك بأول الوقت واليوم بآخر الوقت، بين هذون الاثنين هذا هو وقت الصلاة. لذلك يا أخوان ما استطعتم أن تبلغوا الخير للآخرين افعلوا. مو نحن منحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مو منحب أنه نعمل مولد للنبي صلى الله عليه وسلم، فليلد رسول الله صلى الله عليه وسلم المعلم فيك، تصير أنت نائب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل مكان أنت موجود به. والله يا أخوان لا تعلمون، لعلك تقول كلمة لا تلقي لها بالا تكون سبب سعادة إنسان يجلس قبالتك وأنت لا تدري. ذكرت لكم مرة طلعت مع سائق تاكسي، لما ركبت وقلت إلى المكان الفلاني قال لي أستاذ عرفتني، فأنا التفت عليه نظرت فيه ما تذكرته، قلت له سامحني ما عرفتك. هو شاب يطلع عمره 35 سنة، قال لي أستاذ أنت درستنا القرآن الكريم بالجامع الفلاني، كنا أطفالاً قبل 20 سنة أو 15 سنة، يعني قبل وقت طويل. أنا فلان الفلاني. قل طيب أهلا وسهلا، سامحني بس تغيرت الملامح. قال لي أستاذ أنت من 20 سنة قلت لنا كلمة، أنا 20 سنة ما تركت هذه الكلمة. والله أسار فضولي، شو هالكلمة اللي 20 سنة؟ قلت له شو الكلمة؟ قال لي أنت ساويت لنا درس عن قيام الليل. هلا إذا عمره 35 سنة ومن 20 سنة يعني كان عمره 15 سنة، يعني دون أولاد. هو فعلا أنا كنت أدرس قرآن كان في طلاب صغار. قال لي أستاذ أنا من 20 سنة ولا ليلة تركت قيام الليل. الله أكبر. والله يا أخوان كأنه أعطاني 100 مليون ليرة. 20 سنة ما ترك قيام الليل، ومن كلمة أنا قلتها والله وكيلكم أنا نسيت الكلمة ونسيت الدرس ونسيت الزنمة كله. يا أخوان هذه الكلمة كلمة الخير، قوتها أنتم تتكلمون بكلمة الله تعالى، أنتم تتكلمون بكلمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كلام الله تعالى له قوة في ذاته. لو أنا ضعيف جدا 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 ولا أعلم شيئا، كلام الله حسبي هو قوي بذاته، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قوي بذاته. ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ما بتعرف إيمت كلمتك الخيرة يعني تكون سبب خيرية كبيرة للناس ونفع كبير للناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على تعليم الجميع، هذا رقم 2. رقم 1 كان معلما يفخر ويعتز بمهنة التعليم، ورقم 2 كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على تعليم الجميع. 3 كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا على التعليم في الأوقات كلها، بيعلم كل الناس من استطاع منهم أن يصل إليه ويعلم في كل الأوقات. يعني هو التعليم مو بس أنه وقت خطبة الجمعة، أنه أنا ما لي خطيب جمعة، لا، خطبة الجمعة جزء يعني للتعليم. يا أستاذ أنا مالي مدرس يعني هيك بقعد على كرسي والناس تجي بتسمع كلامي، هذا التعليم بالدرس جزء. بس ممكن يكون تعليم أنت وعم تلعب لعبة كرة قدم، ممكن يكون تعليم أنت وعم تتمشى بالطريق، ممكن يكون تعليم أنت وقاعد عم تتغدى بالبيت، ممكن يكون تعليم أنت وبالسيران. كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على التعليم في الأوقات كلها، في عسره ويسره، في حله وترحاله، في ضيقه وسعته. هلأ الموقف اللي نحفظه، بس والله شيء غريب عجيب يا إخوان، عند موت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفون القصة أن إبراهيم كان رضيعاً في عوالي المدينة، أصيب بمرض، طلع النبي صلى الله عليه وسلم ليشوف ابنه، فطلعت فاضت روحه وهو على كفي النبي صلى الله عليه وسلم. والله بتتخيل هالتخيل، في أب عنده ابن عمره سنة، الابن خرجت روحه وهو بين كفي والده، وبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزون. قال بده يدفن ابنه النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا الناس بذاك اليوم وبذلك الوقت كسفت الشمس، عتمت الدنيا كلها، صار كسفت، فجعل الناس يقولون كسفت الشمس لموت إبراهيم، زعلت الشمس، زعلت السماء، زعل الكون لأنه مات ابن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظة الصعبة والرهيبة وهو فيه ما فيه من الألم يقول أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، والله ما أحد أغير من الله تعالى أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. في ذلك الوقت بده يعلم الناس، كان حسبه أن يسكت، أنا ما حكيت شيء، هن عم بيقولوا إنه والله لأنه مات ابني أم حدث ما حدث. لم يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت أن يكون صحابته والناس من حوله في جهل، قال أبدا ابني ما له علاقة، ما بينكسفوا لا لموت أحد ولا لحياته. لكن ديروا بالكم ما يؤوفي مخالف لأمر الله عز وجل، فحدث هذا الحادث الكوني الله يجيرنا ما يهلكنا رب العالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة كان حريصا على التعليم في كل أوقاته. أما والله واحد أنا زعلان يا أخي، ما عدي أجي على الدورة أعلم قرآن، ليش ما بدك تجي على الدورة تعلم قرآن؟ قال والله تعبان. ما بدي أجي على الدورة أعلم حديث، ليش ما بدك تجي تعلم حديث؟ قال والله مهموم. ما بدي أجي على الدورة أعلم فقه، ليش ما بدك تجي تعلم فقه؟ قال والله إيدي مكسورة. ما بدي أجي أتعلم، ما بدي أجي أحضر، ليش ما بدك تجي تحضر؟ قال راسي واجعني. وإذا راسك واجعك، راسك واجعك تعال أحضر درس القرآن، إيدك مكسورة تعال أحضر درس الفقه، مهموم تعال أحضر درس الحديث. ببركة هذا الحضور وهذا الالتزام وبهذا التعليم الله عز وجل يذهب عنك ما أنت فيه. وبعدين الإنسان يا أخوان لا يخلو الإنسان، مرة بيكون زعلان مرة بيكون رضيان. إذا هو زعلان ما بيقدر يجي، هو رضيان كمان مشغول بالرضا والفرح تبعه ما بده يجي، إيه ما بده يعلم هذا الدين؟ لذلك ما استطعتم أن تبلغوا الناس وتعلموهم في كل وقت تستطيعون افعلوا. رابعا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معلما رحيما رؤوفا بالمتعلمين. مرة رجل أعرابي دخل إلى الصلاة فصلى وراء النبي صلى الله عليه وسلم جماعة، فواحد من الواقفين عطس واحد، هو كان واقف جنبه، قال له يرحمك الله بقلب الصلاة، قال فجعل الناس يرمقوني بعيونهم، صرت شوف على اليمين واليسار طلعوا فيه هيك إنه ليش عمتوا، فقلت لهم ما لكم تنظرون إلي هو بالصلاة عم بيصلي. قال فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة فبأبي هو وأمي، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، ولكن قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. مرات واحد بجوز بالبيت أخوه بيقتدي فيه وبيوقف بجوز على اليسار، وهو صار ملتزم بيعرف أنه أخي السنة يوقف على اليمين، كل شيء الله أكبر الله أكبر، وبيقرأ وبيعلي صوته أنه بركي مشان هذا يروح على اليمين، والله يستر ما بعض الصلاة يروح يندفو شيء أنه أخي وقف على اليمين ما توقف على اليسار. النبي صلى الله عليه وسلم كان معلما بس كان رؤوفا رحيما بمن يعلمهم. تتذكروا حديث الأعرابي الذي دخل إلى المسجد وبال أمام الناس؟ شيء عجيب، يعني فعلا موقف عجيب، ومشان تشوفوا قديش الأعراب كان فيهم فظاظة وغلاظة وجفاء، يعني الأمر ما بده دين بس والله عيب، يعني كل هالدنيا ما وسعته إلا قاعد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة هيك كلهم قاعدين، إجا من آخر الجامع هيك قدام هون وقف بالقبلة كمان، والناس قامت بدها تريد أنه تضربه للرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموا عليه بوله، فلما يرتعب هلا يصير معه شيء مرض. لما خلاص قال يعني أفرغوا عليه دلوان مكان ما بول مكان حجار لأنه المسجد جيب وسط المي، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أخي العرب إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل وقراءة القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة كان معلما رؤوفا كان معلما رحيما. لا بأس أنا بجوز أحكي مع رفيقي يستهزئ بي، خير إن شاء الله أنا سأبقى رؤوفا رحيما معه. لا بأس أنا بجوز أحكي مع أخي يسخر مني، ما في مشكلة، أنا يا أخي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو قدوتي وأنا أحبه، شو بيساوي أنا بدي ساوي. خامسا قبل الأخير، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معلما ينوع أساليبه ووسائله، يعني كمان الدرس تبعه كان متنوع. مرة يسألون سؤال يقول مثلا أتدرون من المفلس فيكم؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار، يقول لا المفلس من أمتي كذا وكذا وكذا. أتدرون من السرعة؟ يقولون السرعة من يصرع الرجال ولا تصرعه الرجال، يقول لا السرعة من كذا وكذا وكذا. ومرة يروي لهم قصة بينما ثلاثة نفر يتمشون إذ أووا إلى غار فسقطت على فم الغار صخرة فقالوا إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا صالح أعمالكم. ومرة يضرب لهم مثلا يقول مثل المؤمن مثل النخلة لا يسقط ورقها ولا يتحات. وهكذا مرة السؤال جواب، مرة قصة، مرة حوار، مرة موعظة مباشرة. ولا مفيد الأخ بيناتكم يا أخواني اللي بده يشتغل بالدعوة والأخوات كمان يقرأ شوي، يتعلم شوي، يحفظ. مرات أنت وعم تقرأ كتاب، وهذا ما أفعله، مرات أنا وعم بقرأ كتاب بيمر معي قصة بقول والله هذه القصة خرج الأخ الفلاني، بس شوفه بده يقول له إياها، بروح بعلم عليها وبرجع بس أخلص قراءة بحفظها عشان بس شوفه لهالأخ الفلاني يقول له إياها. ومرة بتمر فكرة بقول والله كان سألني فلان عنها، خلص بس شوفه. مرات برفع السماعة وبدأ قل له، بقل له شوف أنت سألتني عن كذا وكذا، ليه قرأت لك كيت وكيت. مرات أنت عم تقرأ بالأحاديث بيمر معك حديث والله هذا اللي سألني عنه أخي، خلص خلص رفع السماعة قل له لأخوك، أو بس تروح البيت قل له تعال لك أنا وجدت. يعني حضر شيئا كمان قبل أن تعلم الآخرين. السادس الأخير، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يراعي الفروق الفردية والتدرج في التعليم. يعني مو نفس الدرس بيقوله للكل، في درس بناسب واحد طالب جامعة، في درس بناسب واحد أستاذ بالجامعة، في درس بناسب طالب ابتدائي، في درس بناسب طالب إعدادي، وهكذا. النبي صلى الله عليه وسلم يراعي الفروق الفردية. فأنت مرات الكلام اللي بتسمعه في الدرس مو كله مناسب أن تنقله مثلا لصاحبك، بس في شغلة كتير منيحة لرفيقك، هذه الشغلة هي نقول له إياها. بجوز رفيقك بده مستوى أعلى فابحث عن الدرس الذي فيه مادته أعلى، بجوز بده مستوى أبسط فدله على الأمر الذي فيه مستوى أبسط. أيها الإخوة الكرام، هذا شيء من الحديث عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المعلم، وقد وجدت في رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصفات الستة في التعليم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يا شباب، يا أخوات، يا أيها الإخوة، ما اقتدينا برسول الله صلى الله عليه وسلم وتأسينا به واهتدينا بهديه وحذونا حذوه فنحن نقترب من الكمال البشري، لأن الكمال البشري معقود في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
صلى الله وزاد ثناء عليك يا رسول الله، يا من بهدى أسرار حياة، اشفع لنا يا حبيبا لله.